الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع التعقيد، وهو من عيوب السلام التي توجب عدم فصاحته. قلنا بأن التعقيد إن كان راجعا إلى اللفظ سمي التعقيد ماذا؟ تعقيدا لفظيا، وإن كان راجعا إلى المعنى سمي التعقيد ماذا؟ تعقيدا معنويا. أما التعقيد اللفظي فقد تقدم الكلام، والكلام الآن مع التعقيد المعنوي. ما المراد بالتعقيد المعنوي؟ هو أولا هما يشتركان التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي في أمر أن المعنى لا يكون ظاهرا، أن المعنى لا يكون ظاهرا، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. لكن مرة منشأ عدم ظهور المعنى، المعنى المراد طبعا عدم ظهور المعنى بسبب الألفاظ، فهذا تعقيد لفظي. ومرة عدم ظهور المعنى مو بسبب الألفاظ وإنما بسبب المعاني. شلون بسبب المعاني؟ يقول هيك لخلل واقع في الانتقاء. راح أأتي بهذه الأمثلة وإن شاء الله من خلالها أشرح في مرحلة. مرة يا أخوان أنا أطلق اللفظ وأريد به المعنى المطابق، أقول هكذا: زيد رجل شجاع. مرادي المعنى المفهوم من هذا التعبير رجل شجاع شنو؟ أنه موصوف بالشجاع، وهذا معنى مطابق يفهم مباشرة من اللفظ. ومرة أقول هكذا: رأيت أسدا في الحمام. هل لهذا الترتيب رأيت أسدا في الحمام، إذا استثنينا القرينة طبعا راح تصرف الذهن، رأيت أسدا لكلمة أسد معنيان: معنى حقيقي مطابقي ينصرف إليه الذهن مباشرة اللي هو ماذا؟ الحيوان المفترس. ومرة ثانية المعنى الثاني معنى مجازي أفهمه من خلال ماذا؟ من خلال وجود القرينة أن مرادي بالأسد ليس الحيوان المفترس إنما ماذا؟ الرجل الشجاع. فصار عندي في مثل هذا الترتيب معنيان: معنى مفهوم بحسب اللغة، بحيث من نرجع للغة عمكم تطلقون الأسد على من؟ قالوا نطلقه على الحيوان المفترس. هذا المعنى الأولي المفهوم بحسب اللغة. ومعنى ثاني اللي هو المعنى المجازي، وهذا يستفاد من خلال القرينة الصارفة التي تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. مثال ثالث. إذن قبل المثال الثالث، في المثال الأول الانتقال، أنت لا تنتقل من معنى إلى معنى آخر بل مباشرة تفهم المعنى. في المثال الثاني تعرفون انتقل من المعنى الاولي اللي هو الاسد الى المعنى ماذا؟ المجازي الثانوي المجازي اللي هو الرجل الشجاع. فصار هناك انتقال من معنى الى معنى اخر. واضح ان شاء الله. مثال ثالث، مره اقول زيد كريم، شفهم من عزه بانه يتصف بمن؟ بالكرم. ومره اقول هكذا: زيد كثير الرمادي، مو الرمادي، الرماد. زيد كثير الرماد. شنو الفارق بين المثالين الأول والثاني؟ بالمثال الأول عندي معنى واحد اللي هو ماذا؟ اتصافه بالكرم، ولا يحصل انتقال للذهن إلى معنى آخر. لكن عندما أقول زيد كثير الرماد سوف ينتقل ذهني من المعنى الأولي هذا كثرة الرماد، وصفه بكثرة الرماد، إلى معنى آخر اللي هو ماذا؟ فيقولون هذا المعنى الثاني معنى مجازي، معنى كنائي. كثرة الرماد وضعت بحسب اللغة لمعنى معين، هذا كثرة الرماد. لكن من هاي كثرة الرماد، من هذا المعنى المفهوم بحسب اللغة، ينتقل الذهن إلى معنى آخر هو المعنى الكنائي اللي هو ماذا؟ أن هذا زيد الموصوف بكثرة الرماد هو ماذا؟ هو كريم. واضح إن شاء الله؟ إذن تارة اللفظ يفهم منه معنى واحد فقط وينتهي الكلام، وتارة لا، أنا المتكلم عندما أطلقت اللفظ أردت من السامع أن ينتقل من المعنى الأول الذي يفهمه بحسب اللغة إلى ماذا؟ إلى المعنى إما المجازي كما في قولي رأيت أسدا في الحمام، وإما المعنى الكنائي كما في قولي زيد كثير الرماد. واضح إن شاء الله؟ هنا راح يجي قضية التعقيد. إن كان هسه وضحت إن المراد بالمعنى الأولي والمعنى الثاني، المعنى الأولي هذا المفهوم من كتب اللغة بحسب اللغة، والمعنى الثانوي إما أن يكون معنى مجازي وإما أن يكون معنى ماذا؟ كنائي. هاي قضية الانتقال من المعنى الأولي إلى المعنى الثانوي، من المعنى الحقيقي اللغوي إلى المعنى المجازي أو الكنائي لا تخلو. تارة يكون انتقال الذهن بيسر وسهولة ولا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى صفنة، وتارة النار يراد لها تدبر وتأمل وتفكر ونظر. يا الله استنتج بأن المراد بكثرة الرماد الكرم، المراد بالأسد الحيوان المفترس، الحيوان المفترس، المراد بالأسد أعاذنا الله من الحيوان المفترس، المراد به الرجل الكريم، رجل الشجاع. أنا خوفي من الأسد خلاني دينا. المراد بالأسد الرجل الشجاع. مرة يا أخوان الذهن ينتقل بسهولة ومرة يحتاج إلى تدبر وتفكير. إن كان الانتقال من المعنى الأولي الحقيقي المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المجازي أو الكنائي بيسر وسهولة كان الكلام غير معقد، ومن صار غير معقد فهو ماذا؟ فصيح رحم الله. وإن كنت أواجه صعوبة في قضية انتقال الذهن من المعنى الأول الحقيقي إلى المعنى الثاني المجازي أو الكنائي كان الكلام ماذا؟ معقدا، ومن صار معقد صار غير صحيح. هاي اليسر والسهولة، الصعوبة والمشقة يا لحاظ بلحاظ نحن، بلحاظنا نحن، أم بلحاظ أصحاب الذوق السليم؟ قالوا بلحاظ أصحاب الذوق السليم. الذوق السليم بعد ذوق العرب العربة، الذوق السليم إن انتقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بسهولة ويسر فهذا الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد ولا يكون معقد. وإن لم ينتقل الذهن بسهولة، لم ينتقل الذوق السليم بسهولة بل وجد صعوبة في قضية الانتقال، فهذا الكلام يكون ماذا؟ يكون معقدا. وإذا صار معقدا صار غير بسيط. واضح إن شاء الله؟ جئني بالمثال. المثال هذا واضح التوقع هاي إخوان عن ما العلاقة بمثال الشارع. لكن كلامي حتى تبين شنو المراد بالمعنى الأول والمعنى المجازي أو الكنائي والضابط في حصول التعقيد المعنوي وعدم التعقيد وعدم حصول التعقيد المعنوي. الضابطة هي هذه: إن انتقل ذهنك من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بسهولة فكلامك فالكلام غير معقد، وإن واجهت صعوبة ومشقة بلحاظك أيها الذوق السليم فالكلام معقد. انطيني مثال أيها الشباب. هاي عركة كبيرة عدة ومعدود، فأنا أريد يوم مثلا يكون الغيوب دسم بحيث يبقى أثر قبل الظهر حتى نقدر نحكي هذا الموضوع زين. المثال اللي ذكر الشافعي يقول هكذا: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. الشطر الأول ما بيمح الشافعي، الشطر الثاني: وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. فيه شاهدان لا شاهد واحد. هذا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، لما اقول تسكب عيناي شنو المعنى الحقيقي اللي ينصرف الى الدم؟ الحقيقي المعنى الاول هذا جريان الدمع سكب الدموع البكاء. الذهن من هذا المعنى الأولي الحقيقي المفهوم بحسب اللغة سوف ينتقل إلى ماذا؟ إلى أمر آخر. سكب الدموع لازم لمن؟ متى يسكب الإنسان الدموع؟ عند الحزن، عند فراق الأحبة. تشوف صار عندي معنى يعني المعنى الأول هذا المعنى اللغوي المفهوم بحسب اللغة لسكب الدموع، والمعنى الثاني معنى كنائي وهو أن سكب الدموع لازم للحزن الحاصل بسبب فراق أحبة. شو تقولون؟ هذا اكو عسر في انتقال الذهن من المعنى اللغوي الى المعنى الكنائي ام لا؟ يتيسر لكل احد ممن يمتلك ذوقا سليما. يتيسر لكل احد. فهذا الانتقال هذا المقطع من الكلام نقول هذا الكلام فصيح. يا ليش فصيح؟ لانه خالي من التعقيد المعنوي، طبعا مع توفر باقي الشروط، لأن الذهن قد انتقل، لأن الذوق السليم قد حكم بسهولة انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المراد هذا المعنى الكنائي. واضح الشرح؟ وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. إيش عبر؟ أطلق جمود العين. جمود العين بحسب المعنى المطابق إليه من ينصر؟ عدم البكاء والبكاء. لما يطلق يا أخوان، احنا قلنا بعد نتحاكم إلى الذوق السليم، لما يطلق جمود العين يقولون المراد بهذا المعنى الأول إليه. جمود العين يطلق ويراد به أن العين تبخل بالدموع وقت إرادة الدمع. ومتى نطلب الدمع؟ إذا أردنا ماذا؟ إذا أردنا البكاء. إذا أردنا البكاء والصدور. إذن المعنى الأول هذا، جمود العين يطلق ويراد به بخل العين بالدم عند إرادة البكاء، عند إرادة البكاء، وإنما يراد البكاء عند الحزن. هذا المعنى الأول. شوف المعنى الثاني واللي أراد الشاعر، المعنى الكنائي، وشوفون الانتقال سهل أم ليش؟ قال أردت أن أنقل الذهن إلى هذا الأمر. أردت المعنى الكنائي. عم شنو معناك الكنائي اللي أنت أردته؟ قال ها، أردت بجمود العين عدم البكاء بسبب الفرح. أردت بجمود العين كناية عن الفرح والسرور. هذا المعنى الكنائي. إذن عندي معنيان، معنى أولي يفهم بحسب اللغة، ومعنى كنائي أراده الشاعر. المعنى الأولي يفهم بحسب اللغة أن جمود العين يطلق عند الحزن عند البكاء والحزن، تريد الدم والعين تبخل عند إرادة البكاء. الشاعر ماذا أراد؟ أراد معنى كنائي من هذا. شنو المعنى الكنائي؟ قال أطلقت الجمود وأردت به عدم البكاء الحاصل من الفرح والسرور. أطلق جمود العين وأراد الفرح والسرور. شو تقولون؟ انتقال الذهن من الجمود الذي هو كناية عن البكاء والحزن إلى المعنى الثاني، إلى المعنى الكنائي اللي هو إرادة الفرح والسرور، التعبير عن الفرح والسرور، انتقاله سهلة بيسر أم تحتاج إلى تفسير وتأويل وبيان قضية الانتقال قضية صعبة، بحيث يراد أنا أوسط عدة وسائط وأفسر وأبرر وأقدم وآخر وما أعرف حتى أوصل إلى المعنى الثانوي، بينما في قضية كشف الدموع انتقل الذهن من المعنى اللغوي إلى المعنى الكنائي اللي هو الحزن والبكاء. أما الانتقال بجمود العين من البخل عند إرادة البكاء إلى المعنى الثاني اللي هو البخل بسبب الفرح، هذا يحتاج إلى تكلف. سيكون هذا المقطع اللي هو جمود العين لتجمدا يكون معقدا. يا دليل، لأن الذهن لن ينتقل من المعنى الأولي إلى المعنى الثانوي بيسر وسهولة، بل احتاج إلى توصيل عدة وسائط. شنو هاي الوسائط؟ هذا الشاعر من تسأل أنت قلت تسأله كيف انتقلت من المعنى الأولي إلى المعنى الكنائي؟ يقول هكذا: أطلقت الجمود وأردت بخل العين. أستاذ نتفق وياه لو ما نتفق؟ أردت، هاي النقلة الأولى. النقلة الثانية: أردت من بخل العين بخلها مطلقا، سواء كان البخل ناشئا بسبب الحزن أو بسبب ماذا؟ بسبب السرور. ثم بعد ذلك مصارف مطلقة تصدق على اثنين، إما على الحزن كناية عن الحزن الجمود، أو كناية عن السرور. ثم أردت السرور دون الحزن. واضح شلون الشاعر انتقل؟ خلينا نعيش. يقول: أطلقت أولا الجمود وأردت ماذا؟ البخل، بخل العين عن سكب الدموع. ثم أطلقت هذا البخل، بخل الدموع، بخل العين بالدموع، وأردت البخل مطلقا، سواء كان ناجيا بسبب الفرح والسرور أم بسبب الحزن والبكاء. قاعد يتلاعب بالألفاظ كيف؟ ثم أردت من بخل العين للمصداقين معا، بل خصوص مصداق واحد، وما هو؟ عدم البكاء بخل العين عند السروري عند الفرحي. تلاحظون الانتقالات يبادلها بالتكلف بحيث في كل نقلة يحتاج إلى تفسير، بينما عندما أقول مثلا زيد كثير الرماد يحتاج إلى تكلف، أو أقول هكذا طبعا بالحافظ ذوق السليم أرجع وقت، أو أقول هكذا زيد كلبه جبان، حتى شنو المراد بكلبه جبان؟ بحيث أجلكم الله هذا الكلب من كثرة الضيوف ماذا صار؟ بقى جبانة. هذا الانتقال من المعنى الأولي اللي هو كلبه جبان إلى المعنى الثانوي اللي هو كناية عن الكرم، ينتقل إليه الذهن الذوق السليم ينتقل إليه دون تكلف أو عناء. زين راح نعطيكم هذا المثال ويا ريت تستعدوا. حتى وضح شنو محل الشأن في البيت وأرجع لمرة ثانية. عندما أقول زيد لا تنطفئه لا تنطفئ ناره ليلا.
كناية عن الكرم.
ها؟ هم كناية السيد يقول عن الكرم. بعد ها قضية الانتقال. عند السيد صار انتقاله مباشر، لكن ممكن لقائل ان يقول هكذا انه لا تنطفئ ناره لانه بردا. ان شاء الله واضح. اذا تلاحظون شوف من اقول زيد كلبه جبان، زيد كثير الرماد، زيد لا تنطفئ ناره ليلا، رايت اسدا في الحمام، تلاحظون بأن الذهن لا يحتاج إلى تكلف، ينتقل بشكل مباشر من المعنى الأولي إلى المعنى ماذا؟ المجازي أو الكنائي اللي هو المعنى الثاني. أما في قول الشاعر لتجمدا فإنه أراد بجمود العين اللي هي أصلاً إما تفهم ماذا يفهم منها؟ يفهم بها بخل العين وقت البكاء. قال لا أردت به بخل العين وقت الفرح والسرور. واضح إن شاء الله. يقولون لو كان الأمر كذلك مثل ما أدعى الشاعر، إحنا من ندعو لشخص بعدم الحزن نقول له لا أبكاك الله مو؟ إذا كان الجمود يطلق ويراد به الفرح وعدم الحزن لصح أن ندعو له به لا زالت عينك جامدة. يقولون على اعتبار الجمود ما لا يراد به، يراد به الفرح والسرور، يقولون هذا دعاء عليه لا دعاء له. واضح إن شاء الله. هذا هو المراد بالتعقيد المعنوي، ملاحظة جدا مهمة. على هذا ما هو الفارق بين التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي؟ فوارق كثيرة، أنا اللي يهمني فارق من الفوارق راح أذكر اثنين. فارق الأول أن منشأ التعقيد اللفظي الألفاظ، منشأ التعقيد المعنوي بعد واضح. قاعد شفتوا انت اخوان من تحدثنا عن التعقيد المعنوي ماذا كنا نقول؟ نقول اما ان ينتقل من المعنى الاول الى المعنى الثاني بسهولة ويسر او لا ينتقل. كلامنا وين كان يسر؟ صف المعاني. الامر الثاني والمهم اللي هذا اني تعمدت اذكر هذا التعقيد اللفظي، صعوبة فهم المراد مو أبو أمه هي حي أبوه يقع. لم أفهم ماذا أراد الشاعر هذا، فهو جهل بصير. لماذا؟ لأنه يشتمل على ماذا؟ على جهل وحي، أنني لم أفهم ماذا أراد الشاعر. هذا وين؟ التعقيد اللفظي. أما التعقيد المعنوي فهو من الجهل المركب. يعني شلون من الجهل المركب؟ لم أفهم ما أراد الشاعر بقوله جمود العين، بل فهمت خلاف ما أراده، لأنه أراد بجمود العين الفرح والسرور، وأنا فهمت من جمود العين ماذا؟ الحزن والذكرى. فالتعقيد اللفظي جهله بسيط، والتعقيد المعنوي ماذا؟ جهل مركب. لماذا؟ لأنه تركب من جهلين، الجهل الأول لم أفهم المعنى، والجهل الثاني بل أكثر من هذا، فهمت معنى آخر غير ما أراده الشاعر. واضح إن شاء الله؟ بل لا لا، أنا عندما أقول جمود العين، قلنا جمود العين لمن ينصرف؟ ينصرف إلى الحزن عوضا للكناية. الشاعر ماذا أراد؟
أراد الفرح،
أراد الفرح والسرور. أولا أنا وقفت متحيرا، ما المراد
بالجمود؟
هذا جهل. شنو رقم واحد؟ الجهل الثاني أنني فهمت خلاف ما أراده الشاعر. الشاعر أراد بالجمود الفرح والسرور، وأنا انصرف ذهني إلى من؟
إلى الحزن،
إلى الحزن والبكاء. فبهذا اللحاظ، لحاظ مخالفة ذهني لمراد الشاعر، صار جهلي ماذا؟ جهلا مركبا. واضح ان شاء الله؟ بيت عشر ونص الى خمسة. هاي قضية التوقيت احنا كنا قالها تتحل زين. حتى قضية بعض الاخوة يذكروا بهذا الاشكال، خلاص انا متفق للمسألة، بأن المطلب قاعد يعاد مرتين، مرة في الشارح ومرة في التقرير. لهذا راح نشوفون إن شاء الله نسبة هاي المثل. بعض المطالب تذكر في أثناء الشارح، والبعض الآخر وين تذكر؟ إن شاء الله في تطبيق العبارة. حتى أنا بس سؤال هذا إذن أخوان، التعقيد المعنوي صار واضح في أذانكم أنت؟ نقرأ العبارة. ما أدري الشيخ أحمد الشيخ يعني.
وإما في الانتقال عقل على قوله
إما في النطق. ها هو قال، قال أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لي، هاي لام التعليل لخلل، وهذا الخلل لا يخلو إما أن يكون في النظم والترتيب فالتعقيد لفظ، وإما أن يكون الخلل في الانتقال. يا انتقال، انتقال الذهن من المعاني الأولية إلى المعاني ثانوي، هسه يأتي كلام الذهن. بل
لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد خلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة ومن المعنى الثاني المقصود.
ممكن قال بسبب انتقال الذهن، مو يا ذهن، هذا اللي يسأل عنه الشيخ، ذهن السامع، ذهن المتكلم. لو قال انتقال الذهن وسكت،
المتكلم يعرف القرآن
نقول هكذا. شيخ اياد كمل اكو فد مطلب بسبب
وذلك بصرف ايراد اللوازم البعيده المستقره الى الوساطة الكثيره مع خفاء القرائن الداله على المقصود.
اخوان هسه احنا كلامنا عركتنا وهي انتقال الذهن، يا ذهن، ذهن السامع، ذهن المتكلم. فنقول تارة ننظر، مو قال انتقال الذهن بسبب، مرة نغرون لهذه العبارة، بسبب لخلل بسبب انتقال الذهن بسبب إرادة اللوازم البعيدة. انتقال الذهن بسبب إرادة اللوازم البعيدة شفتوها؟ على المشهد لو جعلنا المراد ذهن المتكلم وإجيت إنها العبارة لخلل في انتقال ذهن المتكلم بسبب ماذا؟ إيراد اللوازم
البعيدة.
تدرون شنو معناها؟ انتقال ذهن المتكلم سيكون معلولا. يا ريت تكون هون إيراد اللوازم البعيدة سيكون ماذا؟ علم. أي أن الذهن المتكلم لم ينتقل بسبب ماذا؟ بسبب إيراد اللوازم البعيدة. فصار ذهن المتكلم معلول. صعوبة الانتقال انتقال ذهن المتكلم معلول مو ذهن المتكلم، صعوبة انتقال ذهن المتكلم. علته ماذا؟ علته إيراد اللوازم البعيدة. لو فسرناه بهذا التفسير أكو عليه إشكال؟ قالوا نعم عليه إشكال. جعل صعوبة انتقال ذهن المتكلم ماذا؟ معدول، والعلة ماذا؟ إيراد اللوازم البعيدة. الأمر عكس هذا. شلون عكس هذا؟ أن ذهن المتكلم انتقال ذهن المتكلم إذا اختل فإنه سوف يأتي بمن؟ فسوف يأتي بلوازم بعيدة لا تؤدي المراد. واضح إن شاء الله؟ أعيدها مرة ثانية. أنت لو فسرنا الذهن بذهن المتكلم وقلنا أن ذهن المتكلم لا ينتقل بسبب ماذا؟ إيراد اللوازم البعيدة. سيكون انتقال الذهن ذهن المتكلم معلول، وإيراد اللوازم البعيدة ماذا؟ عله. والأمر عكس هذا، بل إن المتكلم إذا لم يحصل لديه انتقال صحيح فإنه سوف يورد ماذا؟ إذا اختل تفكيره، إذا اختل انتقاله فسوف يورد ماذا؟ لوازم بعيدة. فسيكون ستكون اللوازم البعيدة معلول والعلة ماذا؟ لأنه لو لم يختل تفكيره لكان قد أتى بماذا؟ باللوازم القريبة للبعيدة. هذا أن فسرنا انتقال الذهن بالمتكلم. أما إذا فسرنا قد واحد يقول مو ذهن المتكلم ذهن السامع، راح أفسر بأنه لعدم شيخ أياد قال العبارة اللي قبل انتقال الذهن
مع قوله إما في النظم أي لا يكون
السلام
ظاهر
والدلالة على المراد لقال الواقع
انتقال الذهن.
ها هنا راح ننظر للعبارة اللي قبل انتقال الذهن. لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل في انتقال ذهن السامع. على هذا شنو شي يقول؟ هذا اللي أفهم من العبارة، أفهم بأن خلل الذهن علة، خلل انتقال ذهن السامع علة، والمعلول ماذا؟ عدم ظهور المعنى. يعني أن المعنى لم يظهر بسبب ماذا؟ الخلل في انتقال ذهن السامع. هذا اللي يفهم. والأمر على عكس هذا، بل أن انتقال ذهن السامع سيكون ماذا؟ معلولا، وعدم ظهور المعنى سيكون ماذا؟ علة. يعني أن عدم ظهور الدلالة على المعنى أدى إلى اختلال في انتقال ذهن الثامن. ها واضحة؟ شو تقولون؟ أعيدها؟
مخصصة يا
لهم الصحيح هل إن شاء الله يأتي الصحيح؟ خلينا أرجع منه، خلونا ويه الثامن. لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل في انتقال ذهن الثامن، مو هاي العبارة الأولية؟ خلونا وإهاد جعلت هاي العبارة، نحن والعبارة أخوان، نحن والعبارة جعلت عدم ظهور المعنى معلول، علته ماذا؟ الخلل في انتقال ذهن السامع، مو قال لي خلل بالتأليل يعني. لم يظهر المعنى، هذا اللي يفهمه من العبارة، لم يظهر المعنى بسبب وجود خلل فني في ذهن السامع، مو هذا؟ نقول له الأمر على عكس ما فهمت. شلون؟ أنت مو جعلت الخلل في انتقال ذهن السامع علة أدت إلى عدم ظهور المعنى، لا، بل أن عدم ظهور المعنى سبب ماذا؟ خلل في انتقال ذهن السامع، فيكون عدم ظهور المعنى علة أدت إلى ماذا؟ اختلال في انتقال ذهن السامع. بعد ما عندي بيان أكثر من هذا. هذا بلحاظ السامع، بلحاظ المتكلم ايش قال؟ لخلل في انتقال ذهن المتكلم بسبب جعل هنا على العبارة، جعل الخلل معلول، خلل في انتقال ذهن السامع، والعلة ماذا؟ إيراد اللوازم البعيدة. احنا نقول له الأمر عكس ما قلت. شلون؟ أن المتكلم إذا اختل تفكيره اختل انتقاله، فسوف يورد بدل من أن يأتي باللوازم القريبة ماذا يأتي؟ باللوازم البعيدة. إذا لا ذهن السامع ولا ذهن المتكلم، ذهن الجواب، نقول أن المراد بالذهن في قوله انتقال الذهن ذهن السامع، لكن مو بهذه اللحاظات المذكورة في الشرح، وإنما بلحاظ أمره. مرادنا بالذهن يا أخوان النفس، ومرادنا بالانتقال التوجه، يعني أن نفس السامع لا تتوجه إلى المعنى المراد، تتوجه من المعنى الأول إلى المعنى المراد بسبب ماذا؟ بسبب البطء في فهم المعنى الثاني من المعنى الأول، ففسر الذهن بالنفس، وفسر الانتقال بالتوجه والميل والصعوبة ببطء الانفهام، ببطء الفهم، أي إن النفس المتوجهة سوف لا تنتقل، لا تتوجه من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، والمراد بلا تتوجه لا تنتقل أي إنها تعاني من بطء في الانتقال، لأن الضابط هاي اللي راح أكتب بيها إن شاء الله كمل العبارة، الضابط في صعوبة الانتقال وعدم صعوبة الانتقال هو سرعة الفهم أو عدم سرعة الفهم. إذ انتقل الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني سريعا فهذا الكلام فصيح لأنه خالي من التعقيد. إن كان الانتقال، إن كان الفهم من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بطيئا يراد تأمل وتفكير وتدبر، كان صحيح صحيح من ناحية اللغة، لكن غير ماذا؟ غير فصيح، لأن شرط فصاحة المعاني، هاي مهمة، شرط فصاحة المعاني الكنائية والمجازية سرعة الفهم. واضح إن شاء الله؟ حتى يكون المعنى الكنائي، يكون المعنى المجازي اللي هو معاني ثانوية بعد، يكون معنى فصيح، لابد أن تفهم المراد منه بسرعة. فإذا أخطأت في الفهم فهذا المعنى الكنائي، هذا المعنى المجازي غير فصيح. فأحمدت أقول رأيت أسدا يمشي، وأقول رأيت أسدا في الحمام، خاف أقول رأيت أسدا يأكل ومشكلة. رأيت أسدا يمشي، رأيت أسدا في الحمام. لاحظون المثال الثاني، رأيت أسدا في الحمام، أنت مباشرة ينصر ذهنك بأن المراد بالأسد رجل الشجاع، بينما عندما أقول رأيت أسدا يمشي كلاهما يمشي، هم الرجل الشجاع وهم الحيوان المفترس. فانتقال ذهني من المعنى الأول اللي هو الحيوان المفترس إلى المعنى الثاني اللي هو الرجل الشجاع سيكون انتقالا ماذا؟ بطيئا. تتأمل وتفكر، شوف يمشي على رجلين على أربع، قضية راد لها وقت. فهذا هو المراد، ما عندنا وقت.
شفنا هذا المطلب معقد يتربط بالفهم، ما فهمنا.
الحمد لله رب العالمين.
بعد الثلاث أيام تعرف وين المطلب حتى روض.
شيخنا هو مو بديل المطلب.